بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، فمصطلحنا الليلة هو مصطلح الغلو. قد تكلمنا بالأمس فيما يتعلق بمصطلح الوسطية، وقلنا بأن الوسطية هي الاعتدال والعدل والخيار، هي موافقة الأمر، هي الاستقامة، وأن هذه الاستقامة وسط بين أمرين، بين زيادة عن الأمر وهو الغلو، وبين نقص من الأمر وهو الجفاء. أما الغلو فهو الزيادة عن الأمر، وهو التجاوز، وهو الطغيان، وهو الطاغوت. فكل ما تجاوز به العبد حده مما أمر به في كتاب ربه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو الغلو. الغلو زيادة عن الشرع، والإنسان لا ينبغي أن يزيد عن الشرع شيئا فيما أمر فيه به أو نهي عنه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا الغلو منبوذ، سواء كان غلوا في الاعتقاد، أو كان غلوا في العبادة، أو كان غلوا في المعاملة، أو كان غلوا في الهيئات. فلا ينبغي للإنسان أن يتخذ ثيابا أو أن يتخذ طريقة على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فمن اتخذ طريقا أو سلك طريقا أو تجاوز في أمر من الأمور ولو بدا بسيطا قليلا فإنه يكون بذلك عنده غلو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالمرصاد أمام الغلو وحذر منه، مع أن أصحابه رضوان الله عليهم كانوا متبعين، لكن قد يجتهد الواحد أحيانا اجتهادا يدفعه إلى ذلك الحرص على الخير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، تلك الحجة المباركة التي أصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصل من قواعد الدين وأرسى من قواعد الشريعة، لأنه صلى الله عليه وسلم حجة الحجة التي هي الحجة الوحيدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكان النبي يركز، ووقف صلى الله عليه وسلم خطيبا أكثر من مرة، وقد اجتمع معه خلق كثير أكثر من 100,000 مسلم حول النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يربي في كل موقف، يربي على كل المعاني. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع الحرج، وكانت قاعدة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية قاعدة متميزة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يومها، قال له رجل: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال رجل: يا رسول الله، لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا. كل ما يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومها إلا قال: افعل ولا حرج. ولقد كان النبي أيضا يأمر بالتؤدة والسكينة والنهي عن الإيذاء صلى الله عليه وسلم. فكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة ابن زيد خلف ظهره من عرفة إلى المزدلفة، وأردف خلف ظهره من المزدلفة إلى منى، أردف الفضل بن عباس رضي الله عنه أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فرجة نص، أي أسرع المشي، وإذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم زحاما أخذ بلجام ناقته صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن النبي أصل في هذه الحجة أصولا عظيمة جدا. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يلتقط له حصن ليرمي به الجمرات، وذلك يوم جمرة العقبة الكبرى. فالتقط ابن عباس رضي الله عنهما حصن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليرمي به، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحصيات وجعلهن في يده، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها ويقول: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين رمي الجمار وبين هذا الموضوع الخطير، وهو موضوع الغلو. معنى ذلك أن الإنسان لو تجاوز في الحصات يرميها، لو تجاوز فيها عن الحد المشروع، لكان ذلك بابا إلى الغلو. فكيف إذا تجاوز الإنسان الباب في الاعتقادات، والباب في العبادات، والباب في دماء المسلمين، والباب في تكفير المسلمين، كيف لو تجاوز الإنسان ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم عند الحصاة يربي الأمة على عدم الغلو، ويقول: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا هو الداء الذي أهلك بني إسرائيل، وهو الداء الذي أهلك الأمم السابقة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تتجاوزوا، لا تخالفوا أنبياءكم، لا تتعدوا حدودكم، فإن من تعدى الحدود ومن تعدى الحد في الأمر الصغير أوشك أن يلجا إلى الأمر الكبير. ولهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب وجعله مؤصدا. وذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره، أبصر رجلا قائما في الشمس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. وما قصته؟ ما قصة أبي إسرائيل؟ نظر أن يقوم فلا يقعد، وألا يتكلم، وألا يستظل، وأن يصوم. نظر أربعة أشياء: أن يقوم فلا يقعد، ألا يتكلم، ألا يستظل، أن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه، فإن من نظر أن يطيع الله عز وجل فليطع، وإن القيام في الشمس من غير استظلال، وإن القيام من غير قعود، وإن الامتناع عن الكلام ليس هذا مما يقصد به التعبد لله سبحانه وتعالى. فهذا من الغلو، هذا من الغلو. فحارب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الظاهرة، ولم يرضها صلى الله عليه وسلم أن تكون في الأمة وإن كانت تحت مظلة العبادة. وعند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي بالليل، كيف كان يصوم، كيف كان يتعبد ربه صلى الله عليه وسلم، هل للنبي أشياء خاصة لم نطلع عليها واطلع عليها أزواجه صلى الله عليه وسلم. فلما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بها كأنهم تقالوها، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فاتفق الثلاثة على الآتي: أما أحدهم فقال: أنا لا أتزوج النساء، وأما الآخر فقال: وأنا لا أنام الليل، وأما الثالث فقال: وأنا سأصوم الدهر. فأحدهم قال: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، والآخر قال: وأنا أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سد الباب، مع أنهم يقصدون العبادة والطاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا، بل إنه صلى الله عليه وسلم منع من التبتل، ومنع الصحابة رضوان الله عليهم من الانخطاع للعبادة وفقط، ولم يأذن لهم صلى الله عليه وسلم في الاختصاء، فلقد استأذنه بعضهم فرفض، قال بعض الصحابة ولو أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لاختصينا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين بين عمودين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا؟ قالوا إنه لزينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت رضي الله عنها تعلقت به. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ به وقطع وقال ليقم أحدكم نشاطه نشاطه، ليقم أحدكم ما كان نشيطا، فإذا غلبه النوم فليرقد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كل هذه الصور المتعددة وغيرها الكثير ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع الأمة في شيء من الزيادة عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ناهيكم عن الأمر بالتكفير والأمر بإراقة الدماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع ذلك وكان تبرأ من كل تجاوز. ففي باب الجهاد مثلا، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، بينما أسامة يقاتل وهو يقاتل رجلا ويتبادلان الضربات، فلما تغلب عليه أسامة رضي الله عنه إذا به ينطق بلا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله عنه لأنه علم أنه إنما يقول ذلك تعوذا من السيف. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا أسامة بن زيد وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ إنما لك يا أسامة الظاهر، أما الباطن وأما حقيقة ما في الباطن فهذه على الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يتولى السرائر. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال أسامة رضي الله عنه يندم على ذلك ندما شديدا حتى يتمنى أن لو لم تكن هذه المسألة في حياته في دين الإسلام. ولما أيضا قاتل خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، ذات يوم قاتل قوما فما أحسن أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبئنا صبئنا صبئنا، فقتلهم أسامة رضي الله عنه. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في قتال يوما ما رأى امرأة مقتولة من الكفار، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة وقتل الصبي وقتل الشيخ الكبير وقتل العابد في صومعته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. أي ولو كان الأمر جهادا في سبيل الله فإن ذلك يمنع مطلقا. ولهذا الذين أحدثوا هذه العمليات الانتحارية عمليات التفجير وسموها شهادة في سبيل الله، هؤلاء عندهم غلو أولا حينما جعلوا هذه التفجيرات في المسلمين الأبرياء الذين ما ثبت لديهم أنهم كفار يقاتلونهم على الكفر أو يقاتلونهم على الإسلام، ما ثبت لديهم ذلك. ولو ثبت لديهم ذلك فمن الذي يقتل المرتد؟ إنه حاكم المسلمين وولي الأمر وليس لأحد الناس ذلك. والأمر الثاني أنهم قتلوا أنفسهم بغير حق، فليس يوجد وأي أخ عنده دليل، لكن شرط الدليل أن يكون صريحا صحيحا، أن يكون صريحا صحيحا، ولا مجال للقياس في ذلك، لأن النهي عن قتل النفس نهي محكم ولا تقتلوا أنفسكم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فمن كان عنده دليل أن الواحد يجوز له أن يقتل نفسه ولو كان من أجل الجهاد في سبيل الله، ولو كان يقاتل في سبيل الله، ولو كان يقتل بذلك الكفار، فليأتي بهذا الدليل ونجعله على العين وعلى الرأس. لكن ليس في الشريعة من أوله إلى آخره، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل واحد يجوز للرجل أن يقتل نفسه ولو كان ذلك جهادا في سبيل الله، لأن هذا على خلاف المحكم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الإنسان لنفسه، فقد جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من قتل نفسه بحديدة أو تحسى سما أو تردى من على جبل فإنه يأتي يوم القيامة وحديدته في يده وسمه في يده وهو يتردى من عن هذا الجبل عقوبة له، لأنه لا يجوز لإنسان أن يقدم على قتل نفسه. فإن قال قائل هذا في من يقتل نفسه يائسا من الحياة، أما من يقتل نفسه طالبا الشهادة فهذا لا يدخل في هذا الباب، فنقول وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن من قتل نفسه في سبيل الله فإنه يقبل منه ذلك؟ وقد جاء عند البخاري ما يرد هذا الزعم الباطل، فقد جاء عند البخاري أن المسلمين لما قاتلوا يوم خيبر وقاتل عامر بن الأكوع رضي الله عنه، فلما أن أراد أن يقتل رجلا من اليهود مر سيفه فجاء فارتد على نفسه فقتل نفسه رضي الله عنه، قتل نفسه من غير اختيار منه وإنما ارتد السيف على نفسه، فقال الصحابة رضوان الله عليهم حبط عمله. لماذا؟ لأنه قتل نفسه. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء سلمة بن الأكوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ما ذكر أصحاب رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل له الأجر مرتين، إنه لمجاهد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لم يقصد ذلك، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أنهم حكموا بأن من قتل نفسه فقد حبط عمله، لكن الحكم إنما تخلف في عامر بن الأكوع لأنه ما قصد قتل نفسه، فدل هذا على أن الإنسان ولو قتل نفسه في سبيل الله وهو يقاتل الكفار في سبيل الله لما كان هذا مقبولا، ولا يصح أيضا أن يقاس هذا على مسألة الإنغماس في العدو، فإنهم يقولون إن الإنغماس جائز على قول جماهير الفقهاء، ونحن نقول الإنغماس جائز، ولكن ما هو الإنغماس؟ الإنغماس أن يقتل الرجل نفسه؟ لا، ليس كذلك، وإنما الإنغماس أن يحمل الرجل حملة عظيمة على المشركين ليفتح ثغرة، ويكون ذلك بإذن ولي الأمر، ويكون ذلك من جيوش المسلمين، حتى إذا كان الرد من الكفار وجدوا جيشا يواجه الجيش هذا الاعتداء الذي سيحصل من الكفار، يفتح للمسلمين ثغرة، لا أن ينطلق بنفسه من غير إذن ولي الأمر ولا أن يقتل نفسه، فإن قتله المشركون وهذا الغالب فإنه شهيد في سبيل الله، فمن الذي قتله؟ قتله المشركون ولم يقتل نفسه. أما من قتل نفسه، من الذي قتله؟ هو الذي قتل نفسه. فافترقت الصورتان، ولا يصح أبدا في شريعة الإسلام أن نقيس ما لا يجوز قياسه على ما لا يجوز القياس أبدا فيه، وإنما القياس أن تلحق فرعا بأصل يشتركان في الحكمة والعلة، وحينئذ يشتركان في الحكم، لابد أن تتطابق الصورتان حتى يصح القياس، وإلا كان قياسا مع الفارق. كل هذا من صور الغلو، ومن صور الغلو تكفير المسلمين بغير حق وبلا توافر شروط وانتفاء موانع. فموضوع الغلو موضوع خطير، لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الحد الشرعي فيه ولا في لباس يلبسه، فمن لبس لبسة خاصة وقال هذه لبسة يحبها الله ويحبها رسوله وليس عليها دليل فإن هذا من الغلو، كما يفعل الصوفية حينما يجعلون لأنفسهم اللباس الخاص، وكما تفعل بعض الجماعات حين تجعل نفسها اللباس الخاص، ومن ذلك الغلو الذي يحصل عند جماعة التبليغ والجمعية الشرعية حين يلزمون الخطباء بلبس العمامة ويجعلونها عليهم أمرا لازما، وهذه العمامة ما هي إلا عادة من عادات العرب، لبسها النبي ولبسها أبو جهل ولبسها أبو طالب، فلقد كانت العمامة عادة عربية بقي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالعمامة سنة تتبع، فمن جعل العادة عبادة فقد غلا في دين الله عز وجل. لهذا احذروا يا عباد الله الغلو بكل صوره وبكل أقسامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف في موضوع الغلو مع الأمة في حصيات ترمى، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى شيء وفي أكبر شيء، لأنه علل ذلك قائلا فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الاعتدال والوسطية والاستقامة والسير على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط خطوطا على يمينه وشماله قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وينبه إخواننا إن شاء الله إلى أنه من الغد بإذن الله تبارك وتعالى سنطيل في الصلاة صلاة التراويح بعض الشيء إن شاء الله تعالى، فكون إن شاء الله على استعداد. وفقنا الله وإياكم وبلغنا وإياكم العشر الأخيرة من رمضان، ورزقنا فيها وإياكم إدراك ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.